إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأهم ما يوصي به العبد قومه وبنيه أن يوصيهم أن يتمسكوا بكتاب الله، وأن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن يتمسكوا بالعروة الوثقى التي من تركها هلك، ومن ضل عنها فإنما يضل في واد سحيق.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
فاتقوا الله تبارك وتعالى يا عباد الله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنهم في مجموعهم ما خرجوا عن الكتاب والسنة، وأن ما وقع بينهم من قتال أو من فساد فإنما كان ذلك بتأويل منهم، فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، وأنت مطالب أن تمسك لسانك عما أخطأوا فيه، وأن تدعو لهم بالخير، وأن تدعو لهم بالعفو والصفح. إذا كانت هذه عقيدة أهل السنة في عصاة الموحدين فأولى بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
وقال خبيبي أبو بكر وعمر سلم القريش، أبو بكر وعمر هما الشفت والطاغوت، أبو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر، علي فوق درجة النبوة، قال علي فوق درجة النبوة. انظروا إلى رجل رجع واحدا من الأمة فوق نبيها فما يكون.
مع فضيلة الشيخ أبي الأشبال الزهيري.
لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأخيار، إن الوصية الشرعية لها أصل ثابت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أرسل الله تعالى من رسول إلا وصى أمته وقومه بأحسن وصية، وهي التمسك بالحنيفية السمحة التي بعث الله تعالى بها رسله وأنبياءه. ولذلك قال إبراهيم، قال الله عز وجل على لسان إبراهيم آمرا قومه وآمرا أمته أن تتبع ملته، لأنها الملة الحنيفية. ولذلك ما مات إبراهيم عليه السلام إلا بعد أن وصى الأمة بأسرها الذين عاشوا في زمانه أو الذين أتوا من بعده، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فأهم ما يوصي به العبد قومه وبنيه أن يوصيهم أن يتمسكوا بكتاب الله، وأن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن يتمسكوا بالعروة الوثقى التي من تركها هلك، ومن ضل عنها فإنما يضل في واد سحيق. كما أنه يجب عليهم أن يوصيهم بحسن اعتقادهم في الله عز وجل، بحسن اعتقادهم في الله عز وجل وتمسكهم بإسلامهم وتوحيدهم لله. ثم أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالوصية لازمة، وهو أمر مستحب حث عليه الشرع كتابا وسنة، فلا بد لكل واحد منا أن يوصي هذه الأمة، وأن يوصي أبناءه، وأن يوصي ذويه أن يتمسكوا بحبل الله المتين، وأن يتمسكوا بتوحيد الله عز وجل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بل وعظ أصحابه موعظة بليغة ذات غداة، فوصاهم فيها وصية جامعة، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية بزيادة مجدع الأطراف، مجدع الأطراف، وفي رواية أخرى بزيادة أخرى كأن رأسه زبيبة، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه وصية جامعة، وهي من آخر ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والوصية تكون بتقوى الله عز وجل، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جهز جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله في خاصة أنفسهم وفي من يدخل عليهم من المحاربين أو المعاهدين. ولذلك لما التفت وانتبه العرباض بن سارية إلى بلاغة هذه الموعظة ظن أنها موعظة مودع، ظن أن هذا الكلام لا يخرج إلا من رجل أطلعه الله عز وجل على أنه سيرحل عن هذه الدار الفانية ويقبل على الدار الباقية. قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ذات غداء، وذات غداة أي بعد صلاة الفجر، وهذا على غير عادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه غالبا ما كان يعظهم في الليل أو بعد صلاة العصر، وأما في هذا الوقت فإنه وقت غير معهود للوصية، ولذلك ذكره العرباض على أنه أمر خارج عن المألوف. قال: وعظنا ذات غداة موعظة بليغة، موعظة بليغة، فوصفها بالبلاغة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من خلق الله عز وجل، وهو على جهة الخصوص أبلغ العرب وأفصحهم. فلماذا ذكر العرباض هنا أن هذه الخطبة على جهة التعيين والتخصيص أنها قد توفر فيها من البلاغة ما لم يتوفر في غيرها؟ قال: وعظنا موعظة بليغة، أي توفر فيها من البلاغة ما لم يتوفر في غيرها من بقية مواعظه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر الله تبارك وتعالى، فقال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة إنما هي وضع الشيء في نصابه، فالبلاغة إنما هي عهد المواعظ والخطب. ولذلك التفت العرباض إلى خاصية هذه الخطبة وأنها كانت أبلغ من غيرها، ولذلك وصفها هنا بأنها كانت بليغة. فقال العرباض بن سارية: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فإن كان الله تعالى قد أطلعك على انقضاء أجلك وإقبالك على الآخرة وأنه سيختارك إلى جواره، فنرجو أن لا ترحل عنا إلا بعد أن توصينا وصية جامعة ننتفع بها في ديننا ودنيانا. ولعل ذلك مأخوذ مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع أن الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام فكان بحق أن تسمى أولى حجاته، ولكن الصحابة رضي الله عنهم طفقوا من عرفة يقولون إنها حجة الوداع، إنها حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أنها حجة الوداع، فطفقوا يقولون إنها حجة الوداع، فظنوا كذلك هنا أن هذه الخطبة وأن هذه الموعظة إنما هي موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية، خاصة وأن هذه الوصية اتصفت بصفتين عظيمتين غير صفة البلاغة، وإنما هاتان الصفتان توفرت في من سمع الخطبة لا في من قال هذه الخطبة وتلك الموعظة، لقول العرباض: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وإنما هما وصفان عظيمان مدح الله تبارك وتعالى بهما المؤمنين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى مبشرا أهل الإيمان: الذين تجل قلوبهم وتخضع وتذل لله عز وجل عند سماع الذكر، فقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله تعالى حاثا أهل الإيمان على هاتين الصفتين، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم عند سماع الذكر وعند سماع آي الكتاب الحكيم. وقال الله تعالى واصفا أهل الكتاب، واصفا مؤمني أهل الكتاب، أنهم تفيض أعينهم بالدمع لما عرفوا من الحق، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإذا كان هذا وصف لمؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فما بالكم بوصف أهل الإيمان عند سماع كلام الله عز وجل وعند سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله تعالى جعل لهم شعارا، فإنما هو شعارهم وشيمتهم، فإنهم إذا سمعوا أي ذكر الحكيم أو سمعوا الأوامر والنواهي قالوا: سمعنا وأطعنا، قالوا: سمعنا وأطعنا، كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أن يوصي هذه الأمة إذا كان الأمر كذلك وأنه راحل، فلم ينكر عليهم فهمهم أن هذه موعظة راحل، وإنما أجابهم لطلبهم فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وهي أعظم وصية وصى بها الله عز وجل أنبياءه ورسله، وهي أعظم وصية كذلك للأنبياء والمرسلين الذين أوصوا أممهم بذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين، فلا بد من القيام على تقوى الله، ولا بد من العمل بتقوى الله، أن تقوم لله تبارك وتعالى بتقواه، ولا يتوفر لك ذلك يا عبد الله إلا إذا عرفت الله تبارك وتعالى وعرفت ما تتقيه به، إذ كيف يتقي العبد ربه وهو لا يعرفه من الأصل؟ فلا بد من معرفة الله عز وجل، ولا بد من معرفة ما عند الله من مخاوف حتى تتقي فيما تخاف، ولا بد من معرفة الله عز وجل فيما عنده من نعيم حتى تقبل عليه، لأن هذا أيضا من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما عرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستقامة على الأمر والنهي، وتقوى الله كما عرفها الخليفة الأول هي توحيد الله عز وجل، أن تكون موحدا لله كما وحده الأنبياء والمرسلون. وتقوى الله عز وجل كما عرف علي بن أبي طالب والحسن البصري هي أن تعمل لله عز وجل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يدور وتدور أقوال سلفنا رضي الله عنهم في معنى تقوى الله عز وجل، وهي أن تكون عالما
بعملك لله عز وجل في كل قول وفعل واعتقاد وخلق وسلوك، لابد أن ينبع ذلك كله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كأنهم أرادوا أن يقولوا مجمعين أن تقوى الله إنما هي العمل بكتاب الله وبسنة رسوله وعدم الخروج عن ذلك قيد أنملة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن السمع والطاعة؟ لمن؟ هل السمع والطاعة للفجار والفساق؟ هل السمع والطاعة للكتاب والصحفيين؟ هل السمع والطاعة لكل من هب ودب؟ هل السمع والطاعة لمن أمرنا بطاعة ومعصية؟ الجواب لا، إنما السمع والطاعة بالدرجة الأولى لأهل العلم وولاة الأمر، لأهل العلم وولاة الأمر، لأهل العلم وولاة الأمر. ولذلك يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، قال: الأمراء والسلاطين حكام على عامة الناس، والعلماء حكام على السلاطين. وهذا يعني أن العلماء إنما هم حكام على الحكام والسلاطين وعلى عامة الناس. لا يجوز لأحد أن يتفك عن قول عالم مهما كان علمه ومهما كان فهمه ومهما كان عقله، فإن أمة من الأمم لا تقتدي بعلمائها وتقتدي بأئمتها وفقهائها ليست أمة، فإنها أمة أوهى من بيت العنكبوت. وإن جماعة من الجماعات وطائفة من الطوائف لا يكون فيها علماء ولا تتبع علماءها فإنهم كذلك أوهى من بيت العنكبوت، إذ لا يتصور جماعة قائمة على وجه الأرض، لا يتصور جماعة قائمة على وجه الأرض بدون علماء وبدون أئمة وبدون حكماء، يضعون الأمور في نصابها. ولذلك لما تخلى كثير من الشباب عن علماء هذه الأمة فأنتم ترون النتيجة التي تمر بها الأمة والأزمات تلو الأزمات التي تمر بها تلك الصحوة في كل زمان ومكان وفي كل بقاع الأرض، لأنهم تخلوا عن هدي علمائهم وعن إرشاد علمائهم وعن نصح علمائهم. فكانت النتيجة أن تجرعوا ثما بالليل والنهار، أن تجرعوا ثما بالليل والنهار. ولو أن ما خرج به الشباب كان هو الحق المبين الذي ليس بعده حق لكان أولى به وبصنيعه وعمله علماء هذه الأمة. فهل يقول هؤلاء الناس إن علماء الأمة إنما غفلوا عن هذا أو ضلوا عنه أو أجمعوا على الباطل؟ إن قالوا ذلك فبئس القول وبئس الفهم وبئست العقول وألف باء في دين الله عز وجل. أن الأمر لو قال به جاهل وقال به عالم، فإن كان الأمر أمر عقل فعقل العالم أولى من عقل طالب العلم وفهم العالم أولى من فهم طالب العلم. ولذلك وجب على هذه الصحوة على جهة الخصوص وعلى الأمة بأسرها على جهة العموم أن تسير خلف علمائها ولا تخرج عن إرشادهم وعن نصحهم قيد أنملة، وإلا هلكوا جميعا. ولذلك قال الحسن البصري وعبد الله بن المعتز رحم الله تعالى الجميع، قالوا: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلى قيام الساعة. موت العالم سلمة في الإسلام، أي حدث وخرم في الإسلام لا يسده شيء إلى قيام الساعة. فإن موت عالم بموت أمة، إن موت عالم بموت أمة. ولذلك يقول ابن المعتز عليه رحمة الله: العالم في القرية كالعين تنبع بالماء وهو أولى من العين، لأن العين تغذي الأبدان، وأما العالم فهو يغذي الأرواح. فغذاء روحك إنما هو سيرك خلف العلماء وفهمك عن أهل العلم. اتقوا الله يا معشر الإخوة، اتقوا الله يا معشر الشباب، فإنما العلماء هم مصابيح الدجى، وإنما العلماء هم الشموع الذين ينير الله تبارك وتعالى بهم الطريق. فإن تركبت الطريق وضللت عن هديهم وسرت غير مسيرهم فلا أقول لك ما الذي يحدث، بل أقول لك انظر إلى الذي حدث، انظر إلى الذي حدث. فإن أهل العلم ليس كغيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. إنما يتذكر أصحاب العقول وأصحاب الفهم وأصحاب الإدراك. فاتقوا الله يا معشر الشباب، فإنما هؤلاء هم علماء الأمة وهم علماء الصحوة، والاقتداء بهم واجب، وترك الاهتداء بهم شر وإثم عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي لأهل العلم على جهة الخصوص، ثم لولاة الأمر
ثم لولاة الأمر الحكام والسلاطين، فإن السمع والطاعة لهم واجبة، لهم واجبة ما كانوا يأمرون بطاعة الله عز وجل. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام على سرية أميرا وبعثهم في بعث، فقال الأمير لهذا البعث أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، قال اقذفوا أنفسكم فيها، فقالوا والله والله ما تبعنا رسول الله ولا آمنا به إلا فرارا منها، فكيف نلقي أنفسنا فيها؟ ولكنهم دخل في نفوسهم شك، لأنهم يعلمون أن طاعة الأمير واجبة. فلما قفلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أميرك الذي أمرت علينا أمرنا أن نوقد نارا ففعلنا، فأمرنا أن نلقي أنفسنا فيها فعصينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أنكم فعلتم ما أمركم به ما خرجتم منها أبدا، ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فطاعة أولي الأمر وطاعة أهل العلم وطاعة الوالدين وطاعة الناس جميعا إنما هي في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يفرد أولي الأمر بطاعة خاصة بهم، وإنما عطف طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله. وهذا يعني أنهم إذا أمروا بطاعة الله وجبت لهم الطاعة، وجب لهم السمع والطاعة، وإذا أمروا أو نهوا بمعصية الله وبمعصية الرسول فإنه لا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك قال عبادة بن الصامت فيما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما، قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وأن نقول بالحق لا نخشى في الله لومة لائم، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نجد كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، وألا ننازع الأمر أهله أي ألا نخرج عليهم، ألا نخرج عليهم إلا أن نجد كفرا بواحا أي كفرا صراحا لم يختلف فيه أهل العلم قط، كفر أجمع عليه أهل العلم أنه كفر، ويأمرون به ولا يدعون وطاعتنا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما الناس لا يصلحهم إلا أمير بر كان أو فاجر، فإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وإن كان فاجرا حمل الفاجر فيه إلى أجله. فهذا فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الناس لا يصلحهم إلا أمير، أن الناس لا يصلحهم إلا أمير وسلطان ووالي يحملهم على طاعة الله، فإن حملهم على معصية الله فإنه لا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة. ولكن إذا كان الأمر فيه عدم السمع والطاعة لولاة الأمر فهل يستلزم ذلك الخروج عليهم؟ الجواب لا، الجواب لا. والنكتة أن هذا غفل عنه كثير من الناس، فإنهم ظنوا أن تكفير ولاة الأمر يستلزم الخروج عليهم، وهذا فهم خاطئ، وهو الذي جر الأمة إلى الويلات تلو الويلات، وهو الذي استباح شافة الأمة، وهو الذي كان سببا في إراقة دماء هذه الأمة، وهو السبب في فناء زهرة شباب هذه الأمة، أنهم ربطوا وقرنوا بين الحكم بتكفير ولاة الأمر وبين الخروج عليهم، فظنوا أن الخروج من لوازم الحكم، وهو ليس كذلك، ليس كذلك يا معشر الشباب، فإن هذا في واد وذاك في واد آخر. فإن الحكم بالتكفير أمر قد اختلفت فيه الأنظار وتختلف فيه الأنظار، ولذلك اختلف فيه أهل العلم في هذا الزمان بل وفي الأزمنة السابقة، فإن من ولاة الأمر في الأزمنة السابقة من فعل أكثر مما يفعله ولاة الأمر في هذا اليوم، ومع هذا قد اختلف في تكفيرهم أهل العلم. فأنا لا أقول بلا بالتكفير ولا بغيره، وإنما أقول إن هذه المسألة مما تختلف فيها الأنظار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا دواحا أي لا خلاف فيه، أي لا خلاف فيه، فإن رأيتم ذلك فلا سمع ولا طاعة، ولم يقل فاخرجوا عليهم، فاخرجوا عليهم. فهذه فائدة أو ثانية. وأما الفائدة الثالثة إن هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى أهل العلم أولا، لم يوجه إلى طلاب العلم ولا إلى عامة الناس وسقطهم، وإنما هو موجه إلى علماء هذه الأمة، فإنهم هم الذين أوجب الله تعالى عليهم طاعة أولي الأمر إذا أطاعوا الله تبارك وتعالى، ونصح الأمة بطاعتهم، كما أنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى بنصح الحكام إذا ما ضلوا الطريق واهتدوا إلى غير السبيل. ولذلك لم نسمع أن واحدا من عامة الناس قام إلى حاكم ووعظه ونهاه عن معصية الله، وإنما ذلك صدر من أهل العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل كلمة كلمة رجل قام إلى سلطان جائر فنهاه ووعظه، وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال عند سلطان جائر ولم يقل على سلطان جائر، على سلطان جائر. ويقول أهل العلم، وهذا يستلزم في نصح الحاكم أن يكون موجودا، أن يكون موجودا عند توجيه النصح إليه، لأن الحديث قال عند سلطان جائر ولم يقل على سلطان جائر، أي ليس على هذه المنابر، وإنما بين العالم وبين الحاكم والوالي مواجهة. قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وما أكثر السلاطين الجائرة. ولذلك وجب على أهل العلم أن يوجهوا النصيحة وإن هلكوا فيها، لأنهم إن هلكوا فهم على أحسن وأخير ما اختار الله تبارك وتعالى لهم، ولم يوجب ذلك الله عز وجل على الشباب وعلى أصحاب الصحبة من الصغار، وإنما على زعمائها وقادتها. فإن لم يفعل ذلك الكبار فإنه ليس بواجب على الصغار قط. فلا تحملوا أنفسكم أيها الشباب ما لم يحملكم الله تبارك وتعالى به، فإن الله عز وجل لم يكلفكم بذلك، وإنكم لما تقحمتموه النتيجة ما يرى كل راء وكل ذي عينين، وإن الله عز وجل إنما آتاكم من ذلك فعافوا أنفسكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، مع أن يا معشر الشباب العبد لا يتولى إمرة الحر، العبد ليس له ولاية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب هذا مثلا، لربما يكون بين يدي الساعة عبد يتولى إمرة الأحرار، وليس بعبد فقط، بل وهو من أسوأ العبيد وأقل العبيد قدرا ومنزلة، أنه عبد من الحبشة من جنوب إفريقيا، بل وعبد معيب كذلك في خلقه مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، أي صغيرة جدا ومعيبة لا شعر فيها. فتصوروا أن عبدا وواليا، أن عبدا تولى عليكم السلطان والإبرة على هذا النحو. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته حينئذ، لأنه ملك ملكا عضوضا جبريا، ليس ملكا شرعيا ولا ملكا قانونيا بقانون السماء، وإنما تملك عليكم وترأس عليكم رغما عن ألوفكم. فما الحل وما المخرج؟ هل نعلن النكير عليه؟ الجواب أنه يملك القوة، فإن أعلنتم النكير عليه فإنه سيستأصل شأفتكم. فما الحل؟ فاسمعوا له وأطيعوا، حقنا لدماء المسلمين وحقنا لدماء الشباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا عظيما، قال أهل العلم الاختلاف هنا يعني الفتن التي تمر بها الأمة في هذا الزمان على جهة الخصوص، فإنه شر زمان مرت به الأمة وشر أيام مرت بها الأمة، وأعظم الفتن التي تمر بها الأمة في هذا الزمان أنهم يتحاكمون إلى قوانين سموها بزعمهم قوانين، وإنما هي حسالة أفكار وعقول البشر، فإنما هي التي تحكم البشر وتقودهم وتسوسهم إلى جهنم وإلى النار، لا يقود إلى الله، عز وجل. فإن العقل لا يقود العقل إلى الله، وإنما يقوده إلى كل شر نظرا لعجزه ونظرا لضعفه ونظرا لفساده
ونظرا لتغيره. واما شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل فانه دين الحكيم الخبير اللطيف الذي علم ما يصلح العباد في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم. فشرع الله عز وجل هذا الدستور وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وشرع على لسان رسوله سنة كذلك لا يأتيها الباطل، لا يأتيها الباطل، وإن كان لحقها بعض الضعف، إلا أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظها فيسخر لها ويسر لها من أهل العلم المتخصصين من يذب عنها تحريف المبطلين وانتحال المتأولين وتكذيب المكذبين. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك: ماذا أنتم وهذه الأحاديث أي التي قد رواها الضعفاء؟ قال عبد الله بن المبارك: تعيش لها الجهابذة. فالجهابذة هم الذين ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها، وهم الذين أمروا بالعمل بصحيح السنة ونهوا عن العمل بضعيفها. وهذا باب من باب حفظ الله تبارك وتعالى لدينه، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى الذي هو نبيه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما عادت قريش على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يكتب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن قريشا تعيب علينا أننا نكتب خلفك. فقال: يا عبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج منه إلا حقا. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في كتابة العلم كما كان يقول: اكتب لأبي شاه خطبة حجة الوداع الطويلة التي لم يتمكن من حفظها أبو شاه اليمني رضي الله تعالى عنه. فهذا أيها الإخوة الكرام إنما هي بعض النصائح وبعض الفوائد التي نفيدها ونستفيدها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عابد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، وأعظم الاختلاف وأعظم الفتن إنما هي رفع الحكم والتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله الكريم، والتحاكم بغير الكتاب والسنة. وأعظم الفتن بعد هذا إنما هي ظهور تلك الفرق الضلة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي هم من كانوا على الكتاب والسنة بفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، وباتباع نصح النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فإن من تنكب طريقهم فقد تنكب الطريق كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن حديث الافتراق أي افتراق الأمم إنما هو حديث عظيم جدا يجب أن يوليه جميع المسلمين الاهتمام، لأن الأمة ما دب فيها الضعف والخور والهوان إلا بافتراق هذه الأمة. وأعظم الافتراق ما حصل في عهد متأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على يد معبد الجهني، وبئس المعبد هو الذي أنكر القدر وقال: الأمر أنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، أي أن الله تبارك وتعالى ليس بالعليم الخبير، لأنه لا يعلم ما سيحدث إلا بعد أن يحدث. وهذا شر مستطير لا يقول به إلا مجنون أو يهودي. ولذلك أخذه معبد عن سوسن النصراني عن أناس من اليهود، فما افترقت أمة إلى هذه الفرق إلا وكان أصل الافتراق إنما هي مذاهب يهودية أو وثنية أو نصرانية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا في افتراق هذه الأمة، ومرشدا
للنجاح ومرشدا للنجاح أن ذلك هو التمسك بكتابه وسنة رسوله. ولذلك قال في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فثار اختلافا كثيرا، ما الحل وما المخرج يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، عليكم بسنتي القولية والعملية، القولية والعملية، فإنها النجاة كل النجاة، فإنها النجاة كل النجاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يتصورون أن واحدا يعرض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أي هل هناك عاقل يأبى أن يسترشد بإرشادك، وأن يستنصح بنصحك، وأن يطلب الهداية في سنتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي فقد أبى أن يتبع سبيلي، مع أنه مأمور بذلك في الكتاب والسنة، أي بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، فقال: يا قوم، إنما أنا النذير العريان، إنما أنا النذير العريان، إنما أنا النذير العريان. وكان من عادة العرب أنهم إذا أحسوا بجيش يغزو بلادهم صعدوا على قمة جبل فخلع أحدهم رداءه وأشار به مناديا: يا بني فلان، يا بني فلان، هذا الجيش قد أتى لغزوكم، قد أتى لغزوكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أحس بجيش غاز فصعد قمة الجبل فقال: إنما أنا النذير العريان، إنما أنا النذير العريان، إنما أنا النذير العريان. فأطاعه قوم فأدلجوا، أي ساروا بالليل، أي ساروا بالليل، فوصلوا إلى مأمنهم، فوصلوا إلى مأمنهم، أي فنجوا. ومثل طائفة كذبت بما جئت به فصبحهم الجيش، فهذا مثل من أطاعني ومن كذبني بما جئت به من الحق، بما جئت به من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا أذبكم عنها وأنتم تتفلتون من بين يدي، وأنتم تتفلتون من بين يدي. فالنجاة النجاة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام ببيان هذا العلاج، ولكنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انظر يا عبد الله إلى قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انظر يا عبد الله إلى قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلق محبة الله تبارك وتعالى لك بمحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، وبين في هذه الآية أن المحبة هي الاتباع، وأن المحبة هي الاقتداء، وأن المحبة هي الامتثال، وأن المحبة هي الائتمار بالأمر، وأن المحبة هي الانتهاء بالنهي، وأن المحبة هي التخلق بأخلاق النبي، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عنوان المحبة: الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هديه ودله وسمته وخلقه وفي كل شيء، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل إلا مكارم الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتدى به، وهو الذي يقتدى به فقط دون غيره. ولذلك قال مالك عليه رحمة الله: كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فليستن بمن قد مات، فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. ويقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه، يقول: إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونرجع عنه غدا. ويقول الشافعي: بل وقال أهل العلم قاطبة الذين دعوا للتمسك بالكتاب والسنة ونفي التعصب لأقوال الرجال، قالوا جميعا كما قال إمامهم وكما قال شيخهم الإمام المطلبي
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي وإن لم أقل به، وإن لم أقل به. فالتعصب التعصب أيها الإخوة الكرام، فإن الله تعالى قد ذمه في كتابه وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وسار على هذا المنوال علماء الأمة المخلصين الذين دعوا إلى التمسك بكتاب الله المتين وحبله الوثيق، ودعوا إلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون باتباعهم للحق، والتعصب مذموم. فهل يتصور، هل يتصور أحد أن واحدا من الناس يجب اتباعه في كل قول وعمل سواء كان ذلك حقا أو باطلا؟ الجواب أن ذلك لا يكون إلا من مجنون، وإلا من سفيه، وإلا من إنسان قد ثقل عقله ولا يدري ما يخرج من لسانه ولا يدري ما يخرج من فمه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء. لماذا الخلفاء؟ هذا يدل على أن الخلفاء إذا أجمعوا على أمر فإنما إجماعهم حجة. والخلفاء أيها الإخوة الكرام لا بد لك من معرفتهم، فهم أبو بكر وهم عمر وهم عثمان وهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإجماع هؤلاء إنما هو دين الله عز وجل وحكم الله عز وجل على رقاب العباد إذا أجمعوا على مسألة. فإن اختلفوا فيها فالأمر محل اجتهاد أهل العلم ممن أتوا بعدهم أو ممن عاش في عصرهم. ولا بد أن تعلم يا عبد الله أن أهل العلم، أن أهل العلم من الخلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة. إنما هم لم يأمروا إلا بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كنت تخالف في هذا القول فأتني بقول واحد قد خالف فيه أبو بكر أو خالف فيه عمر أو عثمان أو علي. فإذا كنت تعتقد أنهم لم يخالفوا الكتاب ولم يخالفوا السنة ولم يسنوا شيئا غير كتاب الله وغير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما تصريحا أو تلويحا، إما بالنص أو بالإشارة، فلا بد من اتباعهم والاقتداء بهم، فإنهم أولى الناس بالاتباع والاقتداء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يستفاد من هذا القول كذلك أن هؤلاء الخلفاء إنما هم أمناء الشريعة، وأن طاعتهم واجبة، ليس على خلاف مذهب الشيعة والخوارج الذين قاموا على الصحابة وكفروهم، الذين قاموا على الصحابة وكفروهم. وهذا بخلاف نهجي ونهجك ونهج أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بتزكية الله عز وجل وتعديل الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: لا تسبوا أصحابي، وأنه يقتضي التحريم. ولذلك اختلف أهل العلم كما نقل خلافهم شيخ الإسلام ابن تيمية في صب الصحابة بين الكفر وبين أعظم الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده ما أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فاتقوا الله تبارك وتعالى يا عباد الله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنهم في مجموعهم ما خرجوا عن الكتاب والسنة، وأن ما وقع بينهم من قتال أو من فساد فإنما كان ذلك بتأويل منهم، فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، وأنت مطالب أن تمسك لسانك عما أخطأوا فيه، وأن تدعو لهم بالخير، وأن تدعو لهم بالعفو والصفح. إذا كانت هذه عقيدة أهل السنة في عصاة الموحدين، فأولى بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نرجو للمحسن مزيد الإحسان ودخول الجنة، ونرجو للمسيء أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فلما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم فأصابوا فيما أصابوا فيه وأخطأوا فيما أخطأوا فيه، فإنما نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا كان الله تبارك وتعالى إنما أعطاه الأجر على اجتهاده وإن كان مخطئا، فما بالك يا عبد الله تذهب إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم كما فعل الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وعلى رأسهم بعد الأوائل منهم الإمام المزعوم الذي يدعي أنه روح الله، والذي يدعي أنه آية الله، والذي صفق له الجهال والحمقى في كل مكان وفي كل بقاع وفي كل بقعة من بقاع الأرض، صفقوا له وطبلوا وادعوا بعد أن زعم هو أن ثورته في إيران هي الثورة الإسلامية وبعد أن صنف كتابه المشؤوم وسماه الحكومة الإسلامية، وهو في حقيقة أمره الحكومة الكفرية التي ابتعدت والتي أبعدت الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن خميني عليه من الله ما يستحق لما قام بثورته المزعومة التي أعدها والتي أعد لها على رؤوس الفرنسيين في باريس، والذين سمحوا له بقيام تلك الدولة ولم يسمح له الشعب الإيراني، وإنما قهرهم خميني قهرا فتبعوه على ذلك حتى صارت عقيدة لهم. قال الخميني عليه من الله ما يستحق إن هذه الثورة هي الثورة الإسلامية، ولا غرو في ذلك ولا غضاضة إذا خرج هذا القول من رجل يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل الغضاضة كل الغضاضة أن يخرج في هذه الأمة وفي هذه البلاد، بل وفي بلاد الموحدين، بل وفي البلد التي تدعي أنها على نهج السلف وأنها على الكتاب والسنة وأنهم أهل التوحيد وأهل الاتباع، أن يصفق لخميني وأن يطبل له أقوام وهم كثير في كل زمان ومكان ويقولون إنها حقا الثورة الإيرانية، إنها حقا الثورة الإسلامية، وخابوا وخسروا بل وضلوا وابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الذي طبل وصفق لخميني لو أنه قرأ في تاريخ الشيعة ولو لبعض الوقت أو قرأ كتيبا صغيرا عن تاريخ الشيعة خاصة في بلاد مصر لعلم أنهم ما تركوا سنيا واحدا في بيته مصحف لله، لا أقول كتابا من كتب السنة، إلا وشنقوه وعلقوه ثلاثة أيام حتى مات صبرا، لأنه في بيته كتاب الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله الذي بين يديك يا عبد الله ليس هو الكتاب الذي وحي به الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هو من تخريف القول الذي افتراه محمد عند خميني ايران، ولذلك ورد في تراجم الشيعة انهم وجدوا رجلا من اهل السنة في بيته كتاب الموطأ للامام مالك فعلقوه ثلاثة ايام في ميدان العام حتى مات صبرا، وحمل الشعب على ان يأتي الى هذا الميدان فيشهد جزاء من تنكب طريق الشيعة وجزاء من تنكب مسلكهم واهتدى بغير هديهم. فهؤلاء هم الشيعة، فانهم والله ما دخلوا في بلد وما دخلوا في قرية الا وادلوا اهلها وحملوهم على غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام. فهل هؤلاء يصفق لهم ويطبل؟ الجواب لا والف لا، فانه والله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكما قال من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ان الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فان الله تبارك وتعالى احتجز عن هؤلاء توبته ولم يقبل منهم عملا الا ان يرجعوا الى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والى ما كان عليه سلف هذه الامة وخاصة الخلفاء الراشدون. ولذلك يقول خميني ابو بكر وعمر سلم القريش، ابو بكر وعمر هما الشفت والطاغوت، ابو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر، علي فوق درجة النبوة، قال علي فوق درجة النبوة. انظروا الى رجل رجع واحدا من الامة فوق نبيه، فماذا يكون؟ ولذلك ايها الاخوة الكرام لا بد وان اتلو عليكم حكم اهل العلم في هذا الرجل المشؤوم الذي اغترت به كثير من الامة. فهذا المؤتمر العالمي الذي انعقد في بغداد ودعي اليه الشيخ الالباني حفظه الله سنة 1400 هجرية، الشيخ الالباني عجل الله بشفائه، الشيخ الالباني في غرفة الانعاش منذ اول رمضان، فاني اسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى فاقول اللهم اشف عبدك الالباني ينكأ لك عدوا ويمشي لك الى الصلاة، اللهم اشف عبدك الالباني ينكأ لك عدوا ويمشي لك الى الصلاة، اللهم اشف عبدك الألباني ينكأ لك عدوا ويفشي لك إلى الصلاة. وجه إليه الرئيس العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي الأستاذ الدكتور بشار عواد، قال إلى فضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد وقفنا على عبارات وردت في كتب روح الله خميني وما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية المرئية والمسموعة والمكتوبة من خطبه وأقواله، نرجو تفضلكم ماجورين إن شاء الله ببيان حكم فضيلتكم فيها وفي قائلها بما توجبه عليكم العقيدة الإسلامية. أولا، قوله في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 من طبعة القاهرة ما نصه: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله ثانيا في خطاب له في 15 من شهر شعبان سنة 1400 والذي تناقلته جميع وكالات الأنباء ونشر مرات عديدة في إيران وكتب عنه عدد من علماء المسلمين في مكة المكرمة والمغرب وتونس وغيرها، قال: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك، وأن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم في جميع مراتب إنسانية الإنسان وتقويم الانحرافات هو المهدي المنتظر، هو المهدي المنتظر، مع ملاحظة أن مهدي الشيعة غير مهدي أهل السنة. مهدي الشيعة هو الطفل، هو الغلام محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى وقد بلغ من العمر 4 سنوات، اختفى طفل وهو المهدي المنتظر في سرداب سامراء ببغداد، فهم ينتظرونه في كل عام يوما يزينون الحصان نظرا لاعتقادهم أنه سيخرج من هذا السرداب فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قوله ثالثا في خطاب له أذيع في الإذاعة الإيرانية في 1:30 من يوم 2/3/86 لمناسبة عيد المرأة أن الوحي ظل ينزل على فاطمة رضي الله عنها مدة 75 يوم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي، قال: أن علي بن أبي طالب كان كاتبا لوحيها، وهو في الأصل رواية رواها شيخهم الكليني في كتاب يسمى أصول الكافي، هذا الكتاب عندهم كالبخاري عندنا، فإنهم لا يأخذون من البخاري حديثا واحدا إلا ما وافق مذهبهم. رابعا، كتابته فصلين في كتابه المسمى بكشف الأسرار، أحدهما في تكفير سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، والآخر في تكفير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صفحة 114 إلى صفحة 122. خامسا، توقيعه على دعاء صنمي قريش، وهو دعاء طويل وهو من أدعية الشيعة على أبي بكر وعمر، فهم يتقربون به بزعمهم إلى الله عز وجل. وقع خمين إيران على هذا الدعاء المعروف وحض أتباعه على الدعاء به كما نقله شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة في كتابه شهادة خميني في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المطبوع في عمان، قال: ونعلم فضيلتكم أن هذه الترهات بدأت تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي وبين بعض الشباب المسلم مما ينذر بخطر كبير وشر مستطير، والسلام عليكم ورحمة الله. وكتبه الدكتور بشار عواد معروف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي. ويأتي الجواب من شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله وعجل بشفائه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الفاضل الدكتور بشار عواد معروف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أما بعد، فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى بروح الله خميني راغبين مني بيان حكم فيها وفي قائلها، فأقول وبالله تعالى وحده واستعين: إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح، إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة التي قال بها خميني، وخميني قال ب500 قول، ولكن بشار عواد إنما اكتفى بهذه الأقوال الخمسة. ومع هذا أجاب شيخنا عن هذه النقاط الخمسة فقط، فقال كل نقطة منها كفر بواح. قال: وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى ودعم أنه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحفوظ عن كل زيادة ونقص: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبهذه المناسبة أقول، والكلام لا يزال مستمرا للشيخ، قال: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولتهم والتمكين لها في أرض المسلمين، جاهلين أو متجاهلين ما فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض. والله تعالى يقول: والله لا يحب الفساد. فإذا كان عذرهم جهلهم بعقائدهم وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشروا كتبهم وخاصة كتاب الحكومة الإسلامية وطبعوا عدة طبعات ونشروه في العالم الإسلامي وفيه من الكفريات ما فيه؟ ولذلك يقول: أما أنا لكل غافل أن يستيقظ من غفلته. وهذا يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل، هذا مع كون الكتيب كتيب دعاية وسياسة، والمفروض في مثله ألا يذكر فيه من العقائد ما هو كفر جلي عند المدعوين. ومع كون الشيعة يتدينون بالتقية التي تجيز لهم من يقول وأن يكتبوا ما لا يعتقدون، كما قال الله عز وجل في بعض أسلافهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال: حتى قرأت لبعض المعاصرين منهم قوله وهو يسرد الحرمات في الصلاة، قال: والقبض فيها إلا تقية، أي لا يمزق قول الله تبارك وتعالى في أمثالهم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقوله تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر. وختاما أقول محذرا جميع المسلمين بقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكتب محمد نصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي هذه البدع، وخاصة في الاعتقاد، فإن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة، لأنها انحراف عن السبيل القويم الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل وحديث عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام نكت خطا بعصاه في الأرض وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، فقال: فتلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. وأما الذي يدعوك إلى هذا الصراط المستقيم فإنما هو الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم، فاختر لنفسك يا ذكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وأقم الصلاة.